صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم ارزقنا في الدنيا حلاوة القرب منك، وارزقنا في الآخرة لذة النظر إلى وجهك الكريم. أيها الفضلاء، لدينا الليلة بعض الدروس والفوائد من حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقصة يوسف قصة طويلة جدا، والله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة كاملة، وهذه من أعجب السور أن تتحدث سورة كاملة عن قصة نبي. أغلب قصص الأنبياء جاءت ضمن سورة، إما في بداية السورة أو في نهاية السورة أو في أثناء السورة. أما أن تكون سورة كاملة من أولها إلى آخرها، وهي تحكي قصة هذا الطفل الذي نشأ مع والديه، ثم توالت عليه الأحداث الغريبة حتى نهاية حياته، فهذا لم يكن في القرآن إلا مع يوسف عليه الصلاة والسلام. وبما أنها قصة طويلة فسوف نأخذها على عدة أيام، يعني عدة أجزاء. اليوم سوف نتجول في نشأة يوسف عليه الصلاة والسلام حتى قضية الفتنة التي حصلت له في قصر الملك. بداية السورة وبداية القصة، يعقوب عليه السلام نبي كما نعلم، ابن إسحاق ابن إبراهيم، عنده ابن اسمه يوسف. الله تبارك وتعالى آتى يوسف شطر الحسن، نصف الجمال الذي خلقه الله جعل نصفه ليوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه آية باهرة من آيات الله في يوسف عليه السلام. غير قضية الجمال الظاهر، تميز يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه من أحب الأبناء إلى والده يعقوب بأخلاقه وما يتعلق بذلك. يوسف عليه السلام في ذلك الصباح جاء عند والده يعقوب، قال: إني رأيت رؤيا. يوسف يحكي قصة مثل لو جاء ابنك وقال: أنا شفت رؤيا البارح. هذا يحصل ولا لا؟ وقد تأتي زوجتك وتقول لك: إني رأيت رؤيا. ولكن احذر من رؤى الحريم، لأن تبني عليها عدة تحاليل، والله يعينك إذا ما عندك رقم مفسر أحلام وما فسرت الحلم زوجتك، سوف تعيش اليوم كله وهي تبحث في جوجل عن تفسير الأحلام. وإذا كان لك علاقة في الحلم أنت بعيد، فأنت يبغالك ذاك اليوم تكثر من التحسين والأذكار، لأنها سوف تتهمك بعدة تهم، خاصة أنك يمكن تتزوج عليها وأنك مدري إيش، كارثة. فلهذا الأفضل أنك تحذف جميع أرقام فسر الأحلام اللي في جوالك واللي في جوجل واللي في أي مكان. نعود إلى يوسف عليه السلام. قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا. هذه رؤية يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تخيل ابن يجيك عمره 12 سنة 10 سنوات يخبر بمثل هذه الرؤية، شيء عظيم. كواكب والشمس والقمر يسجدون لهذا لولدك مثلا، كيف تجي هذه؟ فيعقوب عليه السلام، طبعا هذه بداية السورة، فيعقوب عليه السلام قال لابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذن بدأت السورة برؤيا، وانتهت السورة بتفسير هذه الرؤيا لما كان يوسف على عرش وجاء إخوته ووالديه وسجدوا له عند العرش فتحققت رؤيا، ولكن بعد زمن. المقصود أن يعقوب قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. من هذا المقطع نستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى: الحذر من إظهار النعم للآخرين. وكل فائدة أيها الأحبة، كما هو المنهج الحمد لله في هذه الدروس، لا يهم أن ننتهي من السورة الآن، المهم أن نأخذ العبر والفوائد على أجزاء. إظهار النعم، الآن الرؤية الحسنة نعمة ولا لا؟ حسنة نعمة. ليش؟ لأنك تسمع الناس: رأيت في المنام عقرب وحية وثعبان وأسقط مكان عالي وناس يطاردوني وسكين دخلت في ظهري. رؤى مزعجة، فكونك ترى رؤيا حسنة أنت رؤيا حسنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك كيف تتعامل معها؟ قال لا تخبر بها إلا من تحب، ولا لا في الحديث الرؤية الحسنة أخبر بها من تحب وفسرها وافرح بها، والمؤمن تسرها الرؤية الحسنة ولا تغره. يعني لو رأيت رؤية مثلا أنك مثلا على خير، أو أنك مثلا ماسك مصحف، أو تطوف حول الكعبة، أو يعني رؤية في ظاهرها أنها خير، لا تغتر وتظن أنك لما رأيت هذه الرؤية أنك الآن في الجنة تتقلب فيها، لا تسرك ولا تغرك. فالله فهنا يعقوب عليه السلام يعطي توجيه لابنه لا تخبر أخوانك بهذه الرؤية، ليش؟ فيكيدوا لك كيدا. إظهار النعمة والحبة نكون صريحين وواقعنا يعني يتغير يوما بعد يوم. قضية إظهار النعم للغير بصراحة، هل تجلب لك كثرة من يبارك لك ويبشرك، أو كثرة من يحسدك ويتمنى زوال النعمة عنك؟ يا أبو علي، الحسد. وهذا اللي وقع لإخوة يوسف قبل كم سنة، ملايين السنين. سبحان الله، القرآن ما نزل لأجل يوسف ولا لإخوة يوسف، القرآن لكل الأعصار. فيكيدوا لك كيدا، أتخبرهم. يا أخوتي الكرام، أنا تجيني حالات الاستشارات في الرقية وغيرها، يعني مثلا البارح جاءت إحدى الأخوات تشخيص الحالة نفرة من البيت، كره للزوج للأولاد. طيب في الظاهر هل في شيء صحي؟ هل في ما في ولا شيء؟ طيب نجي للتفاصيل. أعظم سؤال نسأله مثل الأخوات اللي يشتكون من هذه الشكوى، الضيق من البيت، كره الزوج، كره البيت، كره الأولاد. مستحيل في أم طبيعية يكون عندها هذا الشعور، صح؟ خلاف معين ممكن، يعني خلاف سلوكي حل أمر بسيط مع يعني الحوار مع الأخت. السؤال المهم، هل أنت من النوع اللي يصور البيت، يصور الأكلات، يصور الطلعات، حنا رايحين نتمشى، أنا مبسوطة مع أولادي وهكذا؟ نعم، خلاص. وبعد تلك وبعد لحظات التصوير تنقلب الحالة يعني جحيم في البيت. إلى هذه اللحظة وأنا أتحدث معكم وفيه من يصور، قضيتك أن تصور أكل، تصور بر، هذا أمر سهل. أنا أتكلم على تصوير النساء تحديدا، والحديث أنا مبسوط الحمد لله مع زوجي رايحين نتمشى في تركيا، والله زوجي يحبني بالتصوير طبعا، وتسوي كيكة أو حلا أو ذهب، الحمد لله زوجي أنا أغلى إنسان عنده وشرى لي سلسال ذهب 10,000، وتصور السلسال وتحط عليه ذهب وتنشر على السناب والإنستغرام وحالات الواتس الموجودة الجديدة هذه، وتتفاجأ بكرة خلاف خلاف خلاف، أمراض غريبة جدا. والله يأتي بعضهم أسألها عن نوع المرض تقول يا شيخ أنا حللت، الطب يقول لا علاج له. في شيء معقول أن الطب ما يعرف علاج لهذه الأمراض؟ فنصيحة محب، اقتصروا على النعم في بيتكم، لا تخبرون أحد، ترى والله ما حد دور عليك ولا حد فكر فيك، استمتع أنت بالنعم اللي عندك. ولو بتكلم في الموضوع ترى عندي قصص كثيرة ولكن لا أريد الإطالة. يعقوب نبه يوسف لهذه النقطة. طيب الفائدة الثانية، معرفة الأب بنفسيات الأولاد. ماذا قال يعقوب؟ يا يوسف، كأن يعني الموضوع ترى أنا أعرف أخوانك، ترى إذا علمتهم بالرؤية ترى سيكيدون لك، إذن أنت أيها الأب لابد أن تعرف نفسيات وتفكير أولادك وبناتك، يعني تكون حكيم في تعاملك معهم. يمكن تقول ولدك الأول هذه 1,000 ريال رح سو فيها كذا وكذا وكذا، وانتبه ترى أخوانك لو دروا أن عندك كذا كذا سيكون جيد. الذكاء، الذكاء في التربية. طيب الأمر الثالث، الشيطان يتحرك بسبب الكلمات في داخل المجتمع القريب والبعيد. يوسف لو تكلم بالرؤيا كلام صح، أنا رأيت رؤيا، حينما يخبر بحروفه بهذه الأشياء بين إخوته فإنه يستجلب الحسد وغير ذلك. أنت في مجتمعك يمكن ما عندك لا صور ولا محزنون، القضية ليست قضية تصوير فقط، الحديث المجرد عن بعض الأشياء قد يجلب الأنظار لك، ثم يترتب عليها الحسد وما يترتب وراء ذلك. يعني باختصار، ليس كل شيء تتحدث به أمام الغير. رزقك الله مال، رزقك الله بتجارة، بعقار، بأي شيء، ممكن تخبر من تحب ومن تعلم من قرارة قلبه أنه يتمنى أن الخير اللي عندك يتضاعف مليون درجة، ويفرح لك ويبارك لك، وليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من حسد. أما هكذا نخبر في المجلس العام واخبر الأصدقاء وغير الأصدقاء، فهذا ليس من صالحك. ثم قال الله، طبعا أنا تجاوز كثير من الآيات لكي ندرك الوقت، إذ قالوا ليوسف وأخوة، لا ننتقل إلى أخوة يوسف، ما مشاعرهم تجاه يوسف؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إخوة يوسف لاحظوا من تصرفات الوالد يعقوب عليه السلام أن كأن فيه ميل عاطفي له ليوسف وأخيه، فقالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. إذن هذا خلل، وهذا ذكر العلماء في التفسير، وتكلموا عن قضية العدل، غير العدل المادي في العطاء، العدل العاطفي. عندك ولد وبنت وبنت وولد، حينما تقبل الأول وتضمه، يأتيك الثاني وتعطيه طرف اهتمام، أنت لم تعدل. حتى في العاطفة، حتى في القبلة، حتى في البسمة، في الضحكة، إذا شعر الثاني أنك تحب الأول أكثر منه، مثل الآية اللي قدامك، القرآن بين يديك، أحب إلى أبينا منا ونحن أصبحنا كثير. ليش؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أبونا على خطأ كبير، وهذا خطأ منهم أنهم يتهمون الوالد أو أبوهم أنه في ضلال مبين، ولكن في تصورهم أن هذا هو الواقع. إذن دورك أنت كأب أعدل بين أولادك في العطاء، كما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل النعمان بن بشير، جاء النعمان هذا يريد أن يعطي أحد أبنائه عطية، منحة دنيوية، فيريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أولادك أعطيتهم مثل الأول، يعني في تساوي في العطاء. فقال الصحابي لا، فقال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، وفي رواية أني لا أشهد على جور، هذا ظلم، وفي رواية أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ وهذا ملمح مهم، العدل بين الأولاد والأحبة تستفيد أنت كأب فائدتين. الفائدة الأولى أن يكون لك في البر سواء، الأول 10 ريال 10 ريال، راحوا تمشوا معك خدت هذا وهذا وهذا، تمام. طيب هدية لهذا وهدية لهذه، فهم في البر لك سواء. الفائدة الثانية التعامل اللي بينهم، ما يكون بينهم نوع من الحسد والحقد، يعني إذا أعطيت الأول أكثر خلاص الأول يستمتع بهذه العطية مثلا، الثاني كيف ينظر الأول في علاقتهم مع بعض؟ واضح يا إخوان علاقتهم مع بعض، هل ستكون بينهم مودة ولا بيصير بينهم نوع من الحسد؟ أنتوا معنا ولا أعطيت الأول 100 ولا شيء معين والثاني ما أعطيته، ألا يحسد الأول الثاني؟ طيب وقع الحسد بسبب ميل العاطفة من يعقوب عليه السلام. الأمر الثالث، الحسد إذا وقع بين الإخوة إيش النتائج؟ إيش الممكن متوقع أن أولادك إذا صار بينهم حسد يفعلون؟ يمكن تقول الله يهديهم، صح؟ يا رجال بزران خلهم بيسكتون بكرة، وما يدريك. هل كنا نظن أن الحسد اللي صدر من إخوة يوسف يؤدي إلى تخطيط وضع مؤامرة لقتل يوسف؟ هل كان يتصور يعقوب عليه السلام أن أولاده يقومون بعملية وتخطيط لقتل ابنه المميز يوسف عليه السلام؟ ما كان يتصور. لا تقع في أشياء تقول لا والله إن شاء الله نعرف أولادي، الشيطان لم يمت. اعدل وكن ذكيا في التربية حتى لا تحرك نفوسهم على بعض، فأنت لا تدري ماذا يصنع الشيطان. طيب بدأوا يتشاورون في قضية القتل، اقتلوا يوسف، الثاني قال لا تقتلونه ارموه في البئر إلى آخره. طيب ماذا فعلوا؟ جاءوا عند أبوهم قال والله نبغى نروح نلعب بكرة ونبغى يوسف معنا. فالوالد يعقوب عليه السلام رفض الاقتراح، أخاف يأكلها الذئب وكذا وأنتم غافلين. وفعلا جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا إنا تركنا يوسف عند متاعينا وأكله الذئب. كذب واضح جدا. أخذوا يوسف تعال نلعب، فلما تمكنوا منه رموه في البئر. طيب أريدك أن تتخيل المشهد، مجموعة من الإخوة يأخذون واحد، ولاحظ مثلا ما ضربوه ضربة خفيفة، يعني لو تخيلناه كمقطع أمامك، يأخذون ابن يعني يأخذون أخوهم وظاهر القصة أنه صغير ويرمونه في بئر، يعني كيف كان يناديهم يوم يرمونه؟ كان يقول لهم لا حرام عليكم مثلا ايش ترمون، انا ايش سويت؟ ايش القصه بتفاصيلها طبعا. ويرمى في بئر كانك ترمي لك ورقه كذا. هذا اخ يرمى بالطريقه هذه؟ شيء غريب. يصل الحسد باخوه يتعاملون مع اخيهم، يرمى رمي كذا؟ كل شيء ممكن. قد تكون انت السبب، اعدل بينهم حتى لا تكون قصه انت واولادك. فيوسف عليه السلام في البئر، ولكنه في تلك اللحظات لم يغب عن نظر الله واطلاع الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا أتجاوز كثير من القصة حتى ندرك الفوائد. في هذه اللحظات تخيل المشهد، كان مع أسرة يأكل ويشرب، الآن في بئر، شفت تغير الأحداث. طيب في هذه اللحظات مرت سيارة قافلة، رموا الدلو يريدون بئر في مويه يعني بون. فهذا الذي نظر من فوق البئر اكتشف والله في ولد، في طفل. فبطرق القرآن ما ذكر هذه التفاصيل، أنت تأخذها بطريقتك وبتفكيرك، رشانوا هذا الطفل رفعوه، تم بيع هذا الطفل أو هذا الولد إلى المدينة، شراه ملك مصر. الآن ننتقل إلى قضية العيش في قصر الملك يوسف عليه السلام. ولما بلغ شده، كبر يوسف، تجاوز مرحلة المراهقة كما يقال، الآن يوسف كان في أسرة ثم في بئر، الآن في قصر. في هذا القصر يعيش يوسف عيشة الترف والملوك. يقدر الله عليه الابتلاء رقم 2، الابتلاء الأول البئر، الابتلاء رقم 2 الابتلاء داخل القصر، وابتلاء أعظم من الابتلاء الأول. الابتلاء الأول باختياره، ليس باختياره، رمي في بئر. الابتلاء الثاني زوجة الملك. يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، مهما رأيت منظر جميل في معلش في شاب أو في منظر في أي شيء، تخيل أن نصف جمال الكون البشري اجتمع في وجه يوسف عليه السلام. ولهذا لما رأوه النساء بعدين قالوا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. زوجة الملك سقطت في حب يوسف وفي عشق يوسف، وبدت تدبر المكائد لعملية ليس قتل يوسف بل فاحشة، يعني دمار في عرضها وفي عفافها. شاب وأعزب وغريب عن البلد ويسكن معها يعني تحت تصرفها، وعارف مداخل غرفها وين يسكن وين قاعد، الآن وين راح؟ يعني داخل القصر يعيش. حكى الله القصة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. بدت قصة المراودة. الغالب أن الملوك يتزوجون أجمل النساء، إذن عندنا ملكة على جانب من الجمال وعندنا شاب على قمة الجمال. وداخل القصر وتبدأ المراودة بخطط، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، خططت ورتبت، غلقت الأبواب، همت ونوت، كل شيء تمام وغلقت الأبواب. والقرآن يحكي لك المشهد وكأنها الآن أمامه وفي الغرفة لوحدهم، وقالت هيت لك. تخيل هذا الشاب البريء الطاهر النقي في الغرفة يتفاجأ، معلش ما يتفاجأ، مو والله تسألك كيف حالك ولا تبغى شيء ولا لا، يتفاجأ وإذا بهذه المرأة تعرض نفسها عليه. فتنة عظيمة. لم يسعى إليها، هي جاءت إليه، وهذا من أعظم أنواع الفتن خاصة في عالم فتنة النساء. يعني قضية أنك أن تبحث في جوجل تجيك صور ثم تدور صور أعظم منها، هذا ذنبك تحمله يعني إذا وقعت. قضية أنك تسافر والله تبغى العلاج وتسافر لأجل غرض معين وترجع ما في قصدك لا شهوة ولا حرام، في الغالب أن الله يحفظ من لا يتعرض للفتن. أما الذي يسافر باختياره ويريد من قرارة قلبه الذهاب إلى مواطن الفتن وأماكن الفجور، في الغالب النوع هذا الله يكيله لنفسه ولا يثبت الله عز وجل. فرق بين من يتعرض للفتن وبين من يبتعد عنها وتلاحق الفتن. في هذه المراودة انظر التفاصيل، ملكة جميلة وشاب جميل غلقت الأبواب، يعني كل السبل متاحة للوقوع في الخطأ، ولكن يوسف عليه السلام نبي وتقي ويخشى الله تبارك وتعالى.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك.
يا أنا جاهزة يا يوسف. يوسف عليه السلام يرد عليها كما حكى الله،
قال معاذ الله.
هذا أول رد لي ولك عند الفتن، معاذ الله يعني أعوذ بالله. ليش أعوذ بالله؟ أعتصم بالله منك، أعتصم بالله أن أقع في الفتنة بسببك، ألتجئ إلى الله، أذهب إلى الله.
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي.
قال المفسرون ربي مقصود به سيدي اللي هو راعي الملك الذي احتوى يوسف وسكنه واهتم به، إنه ربي أحسن مثواه. يعني كيف أقع في خيانة عرض سيدي وارتكب هذا الخطأ؟ وهذا يدل على الوفاء عند يوسف عليه السلام وتقدير المعروف والفضل. الذي يسدي لك الفضل والمعروف لا تجحد فضله ولا معروفه. واحد احتواك في بيته وأكرمك واعتنى بك ثم تقع في خطأ كبير في بيته. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، هذا واضح أنها حاولت فيه أن تميله إليها نفسيا وحركيا وجسديا. ولقد همت به وهم بها، هنا الإشكال في الموضوع، وهم بها. يوسف عليه السلام ماذا، ما هو معنى هم بها؟ قال بعض العلماء الهم الذي صدر من يوسف بما أنه بشر مثل غيره هي الخواطر التي تمر على أي إنسان. هذه الخواطر لما جاءت صرفها الله سبحانه وتعالى عن يوسف، وهو أيضا ابتعد عن كل مثير الفتنة. وهذا قد يكون أقرب الأقوال أنها خاطرة وأذهبها الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف أو هذا التفسير إذا قيل أنها خاطرة وأذهبها الله وأذهبها يوسف عن نفسه، هنا يكون يوسف موطن قدوة في ترك المعصية أو ترك الفاحشة. بعضهم قال هم بها أن يضربها، هذا من الأقوال. وقيل لم يكن هناك هم أصلا، لأن الله قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لما رأى البرهان لم يقع منه هم أصلا. هذا بعض ما قاله أهل العلم، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما المقصود بالبرهان هنا في الآية؟ قيل أنه برهان من الله سبحانه وتعالى، يعني شيء من الله مثل الإلهام. وقيل أنه رأى يعقوب عاضا على يده، أو هذه كلها أقوال يعني قد يستأنس بها وقد يكون بعضها فيها نوع من المبالغة. المهم أنها همت به ليفعل بها الفاحشة، وهم بها جاءت الخواطر فصرفها الله عنه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه نقطة مهمة جدا، كذلك لنصرف عنه. إذن الذي صرف الفتن عن يوسف من؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليش يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذن الذي يصرف الفتن عنا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الفتن، اللهم يعوذ بك من فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال وعذاب القبر، كلها استعاذات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول لا يملك أن يعيذ نفسه من الفتنة هو بنفسه، فهو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى مثل ما استعاذ يوسف عليه السلام. أيضا يستفاد من المقطع الأخير أن المخلصين والأنقياء والأطهار يحفظهم الله تبارك وتعالى، إنه من عباد المخلصين. إذا كانت سريرتك مع الله، إذا كانت نيتك مع الله تبارك وتعالى، ويوم الأيام تعرضت إلى فتنة خاصة فتنة الشهوة، ففي الغالب أن الله يتولى عنايتك ورعايتك مثل ما تولى الله قصة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: واستبق الباب. هي لما دخلت على يوسف وعرضت نفسها عليه، يوسف بدأ بالخطوة الأولى أنه استعاذ بالله. طيب، هذا يكفي؟ ما يكفي ولا لا؟ لازم يخرج من مكان الفتنة. قال الله: واستبق الباب، يعني تسابق هو وهي باتجاه الباب. هو يتجه للباب يريد أن يفر منها، ينجو بنفسه من هذه الفتنة، وهي تلاحقه تريد أن يقع بها. انظر الفرق بين القصدين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. لما كانت تلحقه نزعت قميصه من الخلف، فلما وصل عند الباب تفاجأ وإذا برجل عند الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. فهي الآن في ورطة تريد أن تدافع عن نفسها. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مباشرة رمت بالتهمة على يوسف. انظر إلى كيد النساء، وهنا تكرر موضوع الكيد كما سيأتي. فلما رأت سيدها اتهمت يوسف، يوسف مباشرة دافع عن نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي. طيب، من الصادق الآن عند هذا السيدة وعند هذا الملك؟ الكل يدافع عن نفسه، أين الدليل على براءة يوسف أو براءتها؟ قال الله: وشهد شاهد من أهلها. يعني هنا دليل عقلي، إن كان قميصه، إن كان ثوب يوسف منزوع من الأمام، فمن الصادق؟ ها؟ هي، لأن سيأتيها وهي تدافع عن نفسها وشق ثوبها من قدام، واضح؟ ركزوا معي شوي. وإن كان قميص يوسف مشقوق من الخلف، منزوع من الخلف، فهي المتهمة ولا لا؟ إن كان قميص يوسف من الخلف هي اللي تلحقه، هي اللي تلحقه. فلما وجدوا القميص منزوع من الأمام، من أمام يوسف، قال سيدها، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الآن واضح الدليل على أن الذي أراد الخطأ وأراد فعل الخطأ هذه المرأة. طيب، ماذا بعد ذلك؟ إن كيدكن عظيم. قف مع هذه الآية: إن كيدكن عظيم. لما ذكر الله الشيطان قال: إن كيد الشيطان كان إيش؟ ضعيفا. ولما ذكر الله المرأة قال: إن كيدكن عظيم. في فرق كبير. الشيطان ما عنده إلا وساوس فقط، أما حينما تتعرض المرأة بزينتها لك فهي ما هي بقضية وساوس، خلاص هي بنفسها أمامك. من هذه الآية الأحبة أن أخذ درس تربوي. واستبق الباب إلى هذه الآية: جاهد نفسك على أن تبتعد عن مواطن الفتن، سواء مواطن الفتن الشبهات أو الشهوات. وهذا منهج عظيم. قال البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان: باب من الإيمان، باب من الدين، الفرار من الفتن. يعني من علامة صحة دينك أنك تبتعد عن مواطن الفتن. ثم أخرج البخاري بسند حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني يكاد، يعني سيأتي زمان ويكون أفضل مكان لك جبل معك غنم. ليش؟ تبتعد بدينك وقيمك عن مواطن الفتن الموجودة مثلا في المدينة. إذن موقف يوسف موقف عظيم، لازم أتمثل أنا وأنت. أحياناً أيها الأحبة، الشيطان يأتينا عبر هذا الجوال وهو أقوى سلاح في الفتن. يعني بعض اللي يتابعون مثلاً في السناب أو يتابعون في تويتر أو الفيسبوك أو اللي يتابع اليوتيوب، أحياناً تفتح مقطع ويجي مقطع تحت في نوع من الفحش أو البذاءة، فيجيك الشيطان تابع. حينما تتابع المقطع الثاني اللي فيه الصور وربما واضح من الهيئة أنها محرمة، أنت الآن تتعرض للفتن ولا لا؟ صح يا أخوان؟ يعني أنت لست كيوسف. يوسف لما جاءته المرأة ابتعد واستبق الباب. بعضنا يلاحق الفتن عبر جواله أو عبر القنوات. الذي يلاحق الفتن غير الذي ابتعد عن الفتن. الذي يلاحق الفتن في الغالب أنه يقع فيها، أما الذي يبتعد عنها في الغالب أن الله يحميه سبحانه وتعالى. وقد تبتلى بمثل هذا الابتلاء. يعني بعض الشباب يقول: عندنا خادمة في البيت، وقد توجد في بعض البيوت. هنا تعتبر فتنة الخادمة، خاصة إذا عندك شباب، وفتنة عليك أنت كزوج. يعني نؤمن بأنها قد تكون ضرورة، وقد تكون الزوجة موظفة، وقد يكون عندك ظروف إلى آخره. هذا شيء، نحن نتكلم عن قضية الافتتان. إذا في خادمة، أنت كأب يجب أن تنتبه على نفسك وأن تنتبه على أولادك الذكور، يعني بطرق معينة تضع مثل وسائل حماية أولادك من هذه الخادمة. وفي طرق أتخفى عليكم جميعا، يعني لا تدخلون المطبخ والخادمة موجودة، الخادمة لا تلبس بعض الملابس اللي فيها نوع من الإغراء. يمكن الخادمة متعودة أن تلبس بنطلون في بلدها، وهذا الغالب. إذا جت عندك لا تقول عادي، لا مو معليش مو بعادي. الشاب يتأثر، عندك شاب عمره 14 18 20 حتى أبو 12 سنة. الشيطان لا يعرف أحد. يا أخوة انتبهوا، وجود الشخص الغريب في الخادمة أو السائق في البيت ترى خطر كبير. السائق خطر على البنات، ليس معنى بناتك يروحون، لا هو سيء، قد يكون سيء. أتمنى تفهم المقصود. بعض العمال، بعض السائقين، وليس الكل، لا نعمم، قد يكون عنده نوع من الريبة، وقد يكون عنده نوع من الانحراف، وقد يتصيد مواطن حتى يغري فيها البنات بطرق ملتوية. الأخوان في قصص في هيئة التحقيق والإدعاء العام عندهم اسمه إيش؟ دائرة إيش؟ دائرة العرض، يعني قسم العرض. وش قصة العرض هذا؟ هذا كل القضايا اللي فيه، قضايا السائقين، العمال، الخادمات وما يتعلق بذلك، والتحرش وما يدور حول ذلك. ابتعد عن الفتن. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. طيب، لما نجا يوسف في تلك اللحظة جاءت مشكلة ثانية، وهي إيش؟ انتشر في المدينة قصة يوسف مع المرأة، النساء يتداولون الأخبار. هذا ووسائل التواصل عندهم ما في تواصل، يعني في فرق بين زمننا وزمنهم ولا لا يا إخوان؟ وسائل التواصل عندنا تنشر الخبر، الخبر جاك الساعة 9:10، إذا أنت من النوع السريع في النشر يعني 9:12 ربما يكون خبر وصل أمريكا، 2 أو 3. قال الله: فلما سمعت مكرهن، الكلام عن امرأة العزيز، لما سمعت مكرهن، مكر من؟ مكر النسوة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. معقولة زوجة الملك، زوجة الأمير، زوجة الوزير، تلاحق الأولاد، تلاحق العامل اللي عندها؟ وقال نسوة في المدينة، قال نسوة، في خبر انتشر بين النساء، قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذه الحرمة ضالة منحرفة. فلما علمت وسمعت خططت لهم مخطط، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، جهزت لهم مجلس وآتت كل واحدة منهن سكينا، جهزت أكل وفاكهة وعطت كل واحد سكين. ويوسف عنده، يوسف ما يقدر يطلع زي اللي في حبس مغلق عليه المكان. الآن الحريم اللي كانوا يتكلمون عن المرأة موجودين، فواكه وسكين. خرج يوسف، لما خرج يوسف وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه، لما شاهد النساء، لما شاهدوا يوسف بهذا الجمال الباهر، فلما رأيناه أكبرنه، وجدوا أو رأوا شيء عظيم من الجمال، أكبرنه من شدة الانبهار وقطعنا أيديهم. سبحان الله، ليس المعنى تقطعت اليد كلها، يعني صار فيها جروح، يعني بدل ما يقطع الفاكهة كانوا يقطعون. إلا خرج يوسف يعني انبهار هائل بهذا المنظر العظيم، وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يوسف في ظاهر القصة عليه السلام ما يقدر يملك لنفسه أي شيء، مقيد يعني في حبس، ولكن من نوع آخر. فقالت المرأة لما رأتهم انبهروا من يوسف وقطعوا أيديهن، قالت فذلك كن الذي لمتنني فيه. هذا الشخص اللي تقولون أنتم أنه قد شغف حبه، أنا شغفت بجماله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هنا اعتراف، اعترفت المرأة، ولكن ليس أمام زوجها، اعترفت أمام النساء. ولقد راودته عن نفسه. وانظر إلى قلة الحياء حينما تجاهر المرأة أو يجاهر الرجل بالفاحشة، وهذا قد يوجد في بعض البيئات، بيئات الشباب. يعني نسمع بعض الشباب أنه يعترف يقول والله أنا رحت مع بنات وأنا أكلم بنات وسافرت إلى تلك الدولة وكان معي بنات، مثل ما فعلت هذه المرأة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره، لو لم يستجب لي أو لا يستجب لي في المستقبل، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذا ما استجاب يوسف لما طلبت منه، ماذا طلبت؟ صلى الله عليه وسلم ليسجنن، سأعاقبه بالسجن، وإيش؟ ولا يكونن من الصاغرين، سوف أوقع في الذل والمهانة. طبعا هذا في نظرها، ولا هذا ليس مهانة حينما يسجن الإنسان أو يبتلى لأجل الله ولأجل الحفاظ على عرضه وعفافه. فقال يوسف لما سمع بذلك، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني حينما أخير بين العفاف والعرض والفاحشة وبين السجن، السجن أحب، أهون في سلامة دينك وسلامة عفافك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لاحظوا هنا يوسف ما قال وإلا تصرف عني كيد المرأة، ركزوا معي يا أخوان، وإلا تصرف عني كيدهن. كيدهن يقصد من؟ يقصد كل النساء، صح؟ طيب هل كل النساء تعرضوا له، ولا زوجة الملك، زوجة العزيز؟ زوجة العزيز، صح؟ طب لماذا لم يقل وإلا تصرف عني كيدها؟ لماذا قال كيدهن؟ قال العلماء لأن مجموعة النساء اللي كانوا موجودين، ظاهر القصة أنهم كانوا في زينة وجمال، يحاولون كلهم إغراء يوسف عليه السلام. فلما رأى يوسف هذا الإغراء من كل النساء الموجودات، قال وإلا تصرف عني كيدهن، كلهم يريدون الخطأ. أصبوا إليهن، يعني إذا يا ربي لم تحميني بحمايتك وتوفيقك وتعصمني أنت يا رب من هؤلاء، سوف أقع في الخطأ وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وهذا في دليل على الاعتصام بالله. ألم يكن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهنا ثبت الله قلب يوسف عليه السلام عن الفتنة، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. القرار يأتي بسجن يوسف لأجل العفاف والتقوى. دخل يوسف السجن، وجد اثنين، فكل واحد من الاثنين عليه قضايا، فكل واحد عنده رؤيا، فعرضوا رؤياهم على يوسف. ما يهمني التفاصيل، يهمني ما قال في الآية، نبينا بتأويله، يعني يوسف نبغاك تفسر لنا المنام. إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، يقولون عن شخص داخل السجن إنا نراك من المحسنين، ما الفائدة؟ هذه الآية قيلت ليوسف، هذه الجملة إنا نراك من المحسنين قيلت ليوسف وهو في السجن، وقيلت له لما خرج من السجن وأصبح وزير المالية ويعطي الناس. إنا نراك من المحسنين، واحد مسجون، السجن ظرف نفسي قاسي، صح ولا لا؟ وابتلاء واتهام. كون يوسف عليه السلام عند صفة الإحسان وعند الأخلاق العظيمة وهو في السجن دليل على تميز يوسف عليه السلام ظاهرا وباطنا، ولا ايش رايك ابو علي؟ ظاهرا بهذا الجمال الباهر الذي يقال انه ملك كريم، باطنا في تصرفات يوسف في السجن يلاحظون عليه اللي في السجن اخلاق باهره جدا. انا نراك من المحسنين، يوسف فسر لنا الرؤيا، نحن لدينا اعجاب كبير باخلاقك. يا اخوان، بعضنا بمجرد أي ظرف نفسي يمر به الأخلاق تتغير، ولا لا؟ يوسف في السجن في ظرف أقوى من السجن، أخلاق تغيرت السجن. بعضنا بس يجي خبر عن واحد من زملائه ولا واحد من ولاده مريض، خلاص وجه معبس متضايق، ما يكلمك ولا يسلم ولا يمكن ما يصلي بعد، خلاص كل شيء تغير. ليه؟ الأخلاق والقيم لا تتغير معك مهما اختلفت ظروف حياتك. هذا الناجح يوسف هو وزير من المحسنين، وهو في السجن من المحسنين. أنت والله وما توظفت من المحسنين وسرت في أعلى رتبة، يبقى إحسانك معك. ثم فسر لهم الرؤيا وتكلم معهم. يوسف في السجن وجدها فرصة، هؤلاء كفار، لأن المجتمع كافر أصلا اللي كان فيه يوسف، فبدأ يدعوهم إلى عبادة الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ يدعوهم إلى التوحيد وهو في السجن، يوسف داعية وهو في السجن عليه الصلاة والسلام. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. التوحيد يبقى مع الإنسان مهما تغيرت عليه الظروف والابتلاءات. في نهاية هذا الجزء الملك رأى رؤيا وأراد أن يفسرها. الذي فسرها من؟ يوسف. كل اللي حول الملك ما قدر يفسرونها. طيب، أنا تجاوزت كثير من النقاط حرصا على الوقت واختصار القصة. كان في واحد عند يوسف في السجن، خرج هذا، جاء على قول جاء عفو. هذا اللي جاء عفو كان جالس مع الملك، الملك رأى الرؤيا، قال من يفسر؟ هذا أخبر بأن يوسف يفسر اللي طلع من السجن. فجيب يوسف ففسر الرؤيا، فأعجب الملك بالتفسير. أريد أن أصل إلى نقطة من هذا المقطع بس. يوسف في السجن كيف خرج من السجن؟ هل طلب شفاعة؟ لاحظوا معي يا أخوان، يوسف في كرب شديد، مثل ما أمر أنا وأنت في كرب، كرب نفسي أو مالي أو غير ذلك. يوسف في كرب السجن، ينام ملك يرى رؤيا، يقوم يبحث عن مفسر، هذا يطلع، هذا يقول للملك ترى في واحد يفسر، جابوا يوسف فسر، خرج يوسف من السجن. هل يوسف بذل وسيلة للخروج من السجن؟ لا. لماذا أخرج الله يوسف من السجن؟ أخرجه من حيث لا يحتسب. يخرج يوسف من السجن بقصة رؤيا. يا إخوان، يا عالم، يا شباب، الكربات التي تحيط بك إذا أراد الله سبحانه وتعالى تيسيرها فسوف ييسرها من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
الذي أخرج يوسف من السجن برؤيا سوف يخرجك من آلامك وأحزانك من حيث لا تحتسب، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما أخرج الله يوسف من السجن وقابل الملك، الملك أراد أن يقابله، تقابل يوسف عليه السلام قال له كريمة كما ذكر الله، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا الطلب يعتبر في الإسلام يسمى طلب الولاية، يعني طلب إمارة منطقة معينة مثلا أو طلب منصب معين. الطلب في الإسلام غير محمود أنك أنت تسعى لهذا الشيء، يعني كون الإنسان يجيك يقول أنا أريد أن أكون رئيس في دائرة معينة لأنها فيها مسؤولية وفيها تبعات وفيها محاسبة وإنسان يخشى أن لا يتقن مثل هذا الشيء. ولكن هنا يوسف عليه السلام لأن في بلد مشركين وفي غش وفي خداع، فأراد أن يتولى منصب وزارة المالية كما يقال بالعصر الحديث حتى يضبط أمور الناس. فطلب الولاية أو طلب التخصص المعين إذا كان في مصلحة للمجتمع فهنا الطلب يكون محمود. أنت لو أنك مثلا في عملك وأنت عارف والله فيه لف ودوران وفيه غش وخداع وفيه يعني أمور غير منضبطة، فلو ذهبت مثلا القائد أو المسؤول أو الوزير أو المسؤول الكبير وطلبت هذا التخصص أو هذه الولاية، الولاية الصغرى طبعا، في الظاهر أنه يكره لك، ولكن لكي تحقق المصلحة للمجتمع أنت مأجور على هذا الطلب وسوف يعينك الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، يوسف هنا مدح نفسه قال إني حفيظ عليم. مدح النفس في الشريعة الإسلامية هل هو محمود أو مذموم بشكل واضح؟ غير محمود صح؟ الإنسان يمدح نفسه يقول ترى أنا إنسان فاضل وأنا عندي وأنا عندي، الأصل عدم جواز أو كراهة مدح النفس. هنا يوسف عليه السلام أثنى على نفسه في هذه الجزئية إني حفيظ، يعني سأحفظ إن شاء الله مال المسلمين وعليم بإدارة هذا الأمر، أثنى على نفسه أمام هذا الملك لكي يحقق مصلحة للمجتمع وليس لكي يحقق مصلحة لنفسه. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني أنت الآن لو أثنيت على نفسك لكي تحقق مصلحة مثلا في قبيلتك، والله يا أخوان ترى أنا بإذن الله أفضل من يقوم بهذا الشيء، أنا عندي هذا الشيء، فهذا الثناء غير مذموم لأن ليس مقصود لذاته إنما مقصود لأمر آخر. من المعاني في سورة يوسف المعلم الثاني، طبعا الآن يوسف عليه السلام بعيد ولا يدري أحد أن هذا يوسف إلا رب العالمين، لا زال يعقوب عليه السلام يتطلع ويتمنى أن يرى يوسف، فأرسل ابنه، أرسل أبناء المعروفين اللي كانوا يروحون يجون وأمرهم بالدخول على الملك اللي هو يوسف عليه السلام أو الوزير، قال يا بني، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذه الآية يستدل بها على التحرز من الوقوع في إيش؟ في العين. ممتاز. طبعا يقال أن ابناء يعقوب عليه السلام 11 ابن، فتخيل أنهم يدخلون 11 ولد من باب واحد، ألا يلفت الأنظار؟ صح ولا لا أخوان؟ فلماذا قال يعقوب؟ طبعا هذا ذكر العلماء قديما القرطبي وغيره، يستدل بهذه الآية على إنسان يحاول أن يبتعد عن الأسباب التي تجلب العين له من هذه الآية. طبعا قضية العين والحسد والمس والسحر هذا موضوع طويل جدا، يهمنا نحن أن نتحرز بطريقة ذكية. يعني مثال، إذا كان أبناء يعقوب الأفضل يدخلون من أبواب متفرقة حتى لا يلفتوا إيش؟ أنظار الناس، طيب أنت حتى لا تلفت أنظار الناس إلى ما عندك، طيب لا تذكر ما عندك في كل مجلس مثلا، أو لا تتحدث في بعض ما عندك عند الأشخاص الذين ربما يصيبونك بحسد، وهكذا عندك والله رصيد طيب من المال، تجارة جيدة، عندك والله أولاد كثيرين، عندك زوجات كثيرين، أحيانا الأفضل أنك هذه الأشياء لا تخبر بها، كما أن ابن يعقوب أوصاهم والدهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، فأنت أيضا بقدر ما تستطيع لا تتعرض لأسباب العين حتى لا تقع أنت في متاهاتها، ومتاهاتها كثيرة جدا. حينما تزين ابنتك تزيين كامل وأنت رايح البقالة، هذا جيد ولا غير جيد؟ إيش الفائدة؟ ترايح بقالة، ترايح رايح المطار بتسافر، المطار مليء بالأشخاص، فيهم الذي عنده أبناء وفيهم الذي لا ينجب، ولا لا أخوان، بنتك ما شاء الله 3 سنوات ربطت شعر هنا أزرق وأبيض وهنا خاتم ومدري إيش وفستان وجزمة وشراب مميز، يعني ما هو بلبس جميل، لبس فوق الجمال، ليش؟ عشان يشوفون الناس أن عندك بنت. طيب الأصل أن هذا الشيء لا بأس به، ولكنه يلفت الأنظار. لفت الأنظار يا أخوان يضر بالأبناء، والقصص لا تنتهي، ولو أردت أن أحكي لكم قصص سرطان الأطفال بس هذا موضوع طويل جدا، مرض التوحد وما أدراك، مرض تساقط الشعر للأطفال طبعا هذا عالم. أحد الإخوة جاب بنت عنده أصابها الصلع تماما، أنا أول مرة أشوف صلع بهذه الطريقة، يعني بنت عمرها 4 سنوات، فكانت أمها معها، قلت يا أختي إيش القصة؟ قالت والله يا شيخ دخلنا مناسبة وكنت مهتمة بشعر بنتي، فقال النساء هذا باروكة وليس شعر، واضح؟ هذا باروكة وليس شعر. رجعت المناسبة بس رتبت الآن شعرها، غسلت شعرها بعدين طبعا، بدأ شعرها يتساقط تساقط تساقط حتى أصبح شعرها هذا ما رأيت، زجاجة ما في شعر، شفت القزاز، حتى أصول الشعر راحت، ما بقي إلا شعرات بسيطة من أطراف. ليه يا أخوان؟ يعني هل معنى ذلك ما أخذ بناتي المناسبات؟ ما حد يقول الكلام هذا، وأنت إن شاء الله لا تفهم هذا الفهم. نحن نقول أحيانا خلك ذكي كيف تدرى عن نفسك العين وعن بيتك، لأن القصص بعد الإصابة بالعين طويلة. المعلم الثالث، قالوا طبعا يوسف عليه السلام سوى مكيدة جميلة، حيلة لكي يبقي عنده أخوه، فوضع يعني صواع الملك في رحل أخيه، المهم حتى لوطي طبعا، قالوا إن يسرق أخوة يوسف الذين وقعوا معه في الأخطاء السابق، قالوا إن يسرق، يعني لو سرق أخونا هذا فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف، إن يسرق لما وجدوا المتاع في بضاعة أخيه أو في رحل أخيه، فيوسف عليه السلام يريد أن يبقيه، فخلاص أنت اللي سرقت، طبعا هذه حيلة، يريد أن يبقي أخيه عنده، فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف لنفسه ولم يبديها لهم. الفائدة التربوية من هذا المقطع وهذه الآية، أحيانا تكون في مجلس بعض الناس يلمح لك تلميحة وفيها نوع من الاتهام، أحيانا جيد أنك تدافع عن نفسك، وأحيانا قد يكون من الحكمة أنك تتغافل عن هذا الشيء، كل موطن يختلف طبعا عن الموطن الآخر. هنا يوسف عليه السلام تغافل، فأسرها يوسف لنفسه ولم يبدها لهم، أحيانا التغافل جيد وأحيانا الصراحة جيدة. المعلم الرابع، الآن يوسف مفقود من زمان، والآن فقد يعقوب الابن الثاني، رجعوا إلى والدهم، ما في أخ، وين الأخ الثاني؟ والله طلبه الأمير، خلاص راح الابن الثاني. يعقوب عليه السلام قال في لحظة أنس وأمل مع الله سبحانه وتعالى، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف والثاني، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذه الآية فيها إيش؟ فيها فتح باب الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى، يعني الآن يوسف غائب عن ابنه، عن والده يعقوب عليه السلام، غائب تجاوز 30 سنة، ومع ذلك عسى الله أن يأتينا بهم جميعا. هذا الأمل هو بمعنى بكل صراحة هو توقع الجميل من الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى الأمل. الأسبوع الماضي أنهيت كتاب من 300 صفحة كله يتكلم عن الأمل، وكتبت فيه تقريبا 50 تغريدة كلها تغريدات في الأمل، تلقاها في حسابي في تويتر. يوم تقرأ التغريدات مختصر الكتاب طبعا، سبحان الله أنا لما شريت الكتاب ما كنت أظن أني أنا بحاجة إلى الأمل. كنت لما رأيت الكتاب إيش فائدة الأمل؟ كلام كثير هذا، يعني موضوع. ولكن تقرأ صفحة صفحتين ثلاث، فعلا كلكم بحاجة إلى الأمل. زوجتك بحاجة إلى الأمل، أنت في تجارتك بحاجة إلى الأمل أن الله يرزقك، صح؟ وأنت ذاهب للسفر عندك أمل أنك تصل إن شاء الله، عندك أمل يكون أبنائك صالحين فلهذا أن تهتم بهم، عندك أمل ابنك إن شاء الله توظف وظيفة جيدة ولهذا أن تهتم بدراسته بشكل جيد، عندك أمل أن المريض يشفى ولهذا أن تهتم به وتراعي، عندك أمل وعندك أمل وعندك أمل. يعقوب عليه السلام يعطينا أمل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بعد فقد 30 سنة، ومع ذلك حقق الله أمله. لا تيأسوا من روح الله، لا تيأس، لأن عكس الأمل اليأس. اليأس غرفة مظلمة مليئة بالتفكير السلبي في نفسك وفي أقدار الله سبحانه وتعالى، ولا تفيدك شيء أبدا. الأمل يفتح نوافذ، طبعا الأمل المقرون مع عمل وتحرك واستعانة بالله سبحانه وتعالى. المعلم الخامس أيضا عندي يعقوب عليه السلام راح لابن الثاني فقال عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن عنده أمل وعنده تعلق بالله سبحانه وتعالى. إنما أشكو لا إليكم، أشكو بثي وحزني وألمي وطموحاتي وآمالي التي أريد أن يحقق الله سبحانه وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى للبشر ما تنفعك بشيء، يعني مثلا عندك ديون وعندك أشياء، تجي عند الزملاء والله علي وعلي وعلي، الناس عندهم أكثر منك وعندهم ظروف أشد منك. حاول أن تكون شكواك عبر سجودك، عبر تعلقك بالله سبحانه وتعالى. وفعلا استجاب الله ليعقوب عليه السلام. تعودوا أيها الأحبة أن الشكوى دائما إلى الله عز وجل. قضية أنك تستشير هذه ليست شكوى، تكلم شخص تثق فيه ولا صديق، أنا عندي كذا وكذا، إيش رأيك، ماذا أعمل، هذه استشارة. الشكوى أن تشتكي من ظروفك التي قدرها الله عليك إلى البشر، كأنك تقول شوفوا لي حل من أقدار الله. ما أحد يشوف لك حل، الذي قدر عليك المرض هو الذي سيزيل عنك والله سبحانه وتعالى. المعلم السادس طبعا رجع مرة ثانية إخوة يوسف يريدون طلبات أخرى، فختمها يوسف عليه السلام، فعرفوا من كلام يوسف أنه يوسف، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ طبعا هو عرفهم وهم لهم منكرون، قالوا: وإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآن حفظ الله يوسف من مشكلة البئر، وحفظ الله يوسف من مشكلة السجن الفتنة المرأة، ثم حفظه الله من مشكلة السجن، ثم يوسف الآن في منصب وزير الدولة، وزير المالية الذي يعطي الناس صدقات، فهذولي اللي رموه، معقول هذا الشخص اللي أمامنا هو الذي رميناه قبل 30 سنة؟ قالوا: إنك أنت يوسف، إحنا شاكين إنك يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي. طيب ما الذي وصل بك إلى هذا الحال؟ إنه من يتقي، من يتقي الله ويصبر على أقدار الله وعلى ما يصيبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله لا يضيع أجر المتقين والمحسنين والصابرين. ولكن يوسف عليه السلام، ما هي أخلاق يوسف؟ أخلاق عظيمة جدا. هم الآن متهمين وليس هناك أدنى شك في تهمتهم، هم الذين رموا في البئر. أليس بقادر على الانتقام منهم؟ تخيل واحد يرميك في بئر وتمر الأيام ويكون أمامك والأدلة ما يحتاج أدلة، أنت المرمي وهم الرماة، يعني يقدر يوسف عليه السلام في هذه اللحظة أن ينتقم منهم، أقل شيء بالمثل يأخذهم ويرميهم في بئر، يعني لا يقتلهم، نفس الشيء يعني. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أنت يوسف اختارك الله واصطفاك الله، وإن كنا لخاطئين، يعني كأن المعنى سامحنا. هل يقدر يوسف أن يسامح؟ ترى المسامحة ليست بشيء سهل، يمكن تسمعها الآن كلمة ومبسوط ما شاء الله ومكيفات، بس لو أحد أخطأ عليك خطأ كبير جدا، وذكرنا لك العفو والمسامحة، مستحيل، والله ما أسامحه إلى يوم الدين، والله لا أنتقم، لا أخذ، لا أشرب من دمه ولا ما أدري إيش. نسمع العبارة هذه. يوسف ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، عفى الله عنكم. هذه القدرة على العفو مع القدرة في نفس الوقت على الانتقام لا يقدر عليها إلا الكرام الذين فعلا اصطفاهم الله عز وجل. نفس المعنى عند يعقوب عليه السلام، هم الآن أخطأوا، أخوة يوسف أخطأوا مع يوسف، أخطأوا مع والدهم، من اللي رمى يوسف؟ هم أخطأوا في حق يوسف وأخطأوا في حق والدهم، تقتلون أخوكم وتكذبون على والدكم، والله إن أكله الذئب. قالوا يا أبانا، لما نجى الله يوسف يعقوب عليه السلام وشفاه من المرض بالقميص، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ماذا قال يعقوب؟ سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نفس القضية، إذا كان يوسف عليه السلام عنده عفو، فيعقوب عليه السلام عنده عفو، مدرسة الأنبياء العفو عليهم الصلاة والسلام. بعضنا أيها الأحبة يحصل بينه وبين زوجته خلاف، رفع أصوات سواء مباشر أو بالواتس، يحصل ولا لا؟ ولا ما ترسلون بالواتس أنتم؟ مضاربات الواتس وحظر مدري إيش، ليه ما وديت، ليه ما جبتنا أسرى فيك خير، حظر يومين ثلاثة. طيب في عفو؟ لا لا لا، الحريم معروفين هذولي يا أخي، الحريم ناقصات عقل ودين، والحريم هذولي شر، أعوذ بالله، يروح يطلع استراحات يتمشى، والعداوة لا زالت موجودة، رغبة الانتقام تجري في دمه وكأنها من اليهود والنصارى. الذنب وشه؟ رفع صوت ومطالبة مالية بغرض معين، خلاص لو دخلنا قلبه في طريقة التعامل معها في ذلك الحدث تصنف أنها من اليهود. طيب تعفو عنها؟ مستحيل، خلها تتربى. طيب عيد الفطر بكرة ما في عيد عندي أنا، العيد أنها تتأدب. يا أخي يوسف عليه السلام يعقوب قال خلنا من يوسف، هذه نظرية موجودة عند بعض الرجال إذا كنا صريحين، يعني في عفو في سماحة. سبحان الله، كنت البارح مع أحد الأخوة وحصل بينا مثل هذا الموقف، يعني بالرسائل يعني معي، يعني فمع الكلام قلت له يا فلان خلاص يكفي بركة، قال لا لا نفس العبارات، ولا أدبها ولا ما سوت شيء، يعني أنا اطلعت على التفاصيل كلها، وقلت له إذا كنت تعزني اتصل عليها الآن، الآن تكلمها، إحراج طبعا، والله تجرى على نفسه وكلمها، قلت له تكلم معها بكلام جميل، مو بعشاني هي زوجتك، الخلاف تافه جدا لو ذكرت لكم تضحكون، ولا اتصل عليها وكأن شيء لم يكن، وضحك معها وضحكت معه. طيب ليش نعطي الشيطان فرصة؟ يعني نقدر على أن نبعد الشيطان، خاصة الخلافات إذا كانت بسيطة، الخلافات الكبيرة ربما تحتاج يعني مقام أكثر. المعلم الثامن، لما دخل أهل يوسف عليه السلام والديه وأخوانه، قال الله ورفع أبويه على العرش، ورفع أبوي على العرش. طبعا يوسف عليه السلام على العرش، نزل من العرش ورفع أبوي على العرش، العرش الكرسي، كرسي الملك يعني، رفع أبوي على العرش. الدرس التربوي ما هو؟ مع والديك هم في مقام أرفع منك، حتى في مقام الجلوس. من ألطف مواطن البر إذا جلس والدك أن تجلس عند قدميه. واحد يقول طيب مو بلازم، أنا عارف أنه مو بلازم، بس جميل أحياناً، أحياناً وليس دائماً طبعاً، حينما تكون أمك جالسة اجلس عند قدميها، اجعلها تشعر أحياناً أنها فوق. بعض الناس أمه بجانبه في جلسة مثلاً على الأرض أو على كنب، ما في باس طبعاً، أنا لا أحرم، ولكن حينما تجلس دائماً جنبها، وبعض الناس يحط رجل على رجل وماسك الجوال، يعني لو صورنا مشهدك كأن هذه يعني إنسانة عادية، يعني ما كأنها أم. طيب أنت تسولف معها، انزل تحت عند قدميها، همز قدميها، خلى تشعر أنها تكلمك أنك أنت تحت. ورفع أبويه على العرش، ما قال وأجلسهم معه، واضح؟ المعلم التاسع وقبل الأخير، الآن دخلوا يوسف، دخل أهل يوسف أخوانه وأخواته وأهله. يوسف عليه السلام بدأ يتحدث عن الماضي بطريقة جميلة، يتحدث عن نعم الله. ماذا قال؟ الآن إخوانه اللي يشرموا في البير، ماذا قال؟ وقد أحسن بي، يعني يمتن بذكر نعم الله عليه. قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لاحظ هنا ماذا قال يوسف، هل ذكر قصة البئر؟ ما ذكرها صح؟ قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. لو قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر، هل في ذكر البئر إثارة المشاعر إخوانه؟ صح ولا لا؟ لو اختلفت أنت وأخوك في موضوع ثم تصالحتم الحمد لله، وبعد شهر التقيتم في مناسبة، هل يصلح أثناء الكلام مع الجماعة والحمد لله كنت أنا وأخي على خلاف على قطعة أرض أو قطعة موضوع معين، هل يصلح هذا أن يذكر؟ لا تذكر أبدا، خلاص انتهى. فيوسف عليه السلام ما ذكر سالفة البئر مع أنهم هم اللي رموه، ذكر قصة السجن اللي هم ما لهم علاقة فيه. ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، ما قال من بعد أن رماني أخوتي في البئر. يعني حتى المشاكل بينك وبين أخوانك نسبها يوسف عليه السلام إلى إيش؟ إلى الشيطان، كأن أخوانه طيبين مع أنهم غير طيبين، ولكن هذا مقام كبير. أخيرا قال يوسف وهو يناجي ربه، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، دعوة بالثبات على الدين والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وألحقني بالصالحين. فيوسف نبي ومع ذلك يدعو الله بأن يلحقه بالصالحين، فليس لك إلا اللحاق بالصالحين. ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا وإياكم بالصالحين، صلى الله على نبينا محمد.